أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان ما أفاده الماتن في المعنى الحرفي، وخلاصة ما أبان عنه يحفظه الله، إنه يوجد لدينا قسم من الحروف عليكم السلام. هذه الحروف لم توضع للحكاية عن معان لها تقرر هذه المعاني في أحد العوالم الثلاثة، عالم الحقيقة أو عالم الاعتبار أو عالم الانتزاع. هذه الحروف كما في أدوات التمني والترجي والنداء والاستفهام، إنما توجد معانيها في مقام استعمالها، فالمستعمل لها يوجد معانيها. فإذا يظهر لنا أن قسما من الحروف معاني هذه الحروف إيجادية لا إخطارية، أي لا تخطر تلك المعاني التي كان لها وجود ويكون اللفظ مرآة للتدليل على ذلك الوجود المتقرر في أحد العوالم. نعم، في الأمس الماضي نبهنا على نكتة دقيقة، هذه ينبغي أن نلتفت إليها وأن لا تغيب عن بالنا. هذه النكتة هي معنى قولنا إن المعنى الحرفي لا وجود له في عالم من العوالم الثلاثة ليكون اللفظ يحكي عن ذلك الوجود. ليس معنى قولنا هذا أنها قد لا تلازم الحكاية وتقترن بالحكاية، ولذلك قال الماتن وليس الواقع النفسي محكيا بهذه الأدوات على أن يكون هو المدلول المطابق لها، بل الواقع النفسي لو فرضنا لها وجود، لها واقع نفسي. هذا الواقع النفسي ما هو؟ هذا داعي لإيجاد المضمون، المعنى الإيجادي للحرف. فأنا إذا أقول إن الظرفية معنى النفسي، وللاستعلاء معنى النفسي، وللابتداء معنى النفسي، وللمصاحبة معنى النفسي، أقصد أن هذه المعاني باعتبارها معاني تدعو لإيجاد مضامينها، تدعو المتكلم لإيجاد مضامينها. ثم استشهد الماتن على مدعاه باستشهاد. خلاصة الاستشهاد قال: ولذا لا يكون الاتيان بها من دون تحقق ما يناسبها في النفس كذبا، بمعنى ان المتكلم لو تحدث بمعنى حرفي فيه ظرفية او استعلاء او ابتداء او فيه تمني او ترجي او استفهام، ولكنه لا يقصد ذلك المعنى، لا يقال انه تحدث كذبا، معي؟ وان قصد اظهار ذلك المعنى للمخاطر لكنه لا يقصده لنفسه. نعم، بل يكون معنى الحديث الذي أورده المتكلم وفي حرف لا يقصد المتحدث والمتكلم معنى. الهدف من الاتيان بالحرف هنا الإيهام والتغرير للمخاطى. وقال أيضا شاهد: كما لا يكون الاتيان بها بداع آخر، إذا أوردنا حرفا ودللنا بقرينة على أن هذا الحرف لم يستعمل فيما يستعمل فيه هذا الحرف، أيضا لا يكون هذا مجاز، بل استعمال في الحقيقة فيما وضع له، لأن مدلول الحرف هو يظهر من حيث استعماله. ولذلك يقول: كما لا يكون الاتيان بها بالحروف بداع آخر مع إيراد القرينة مجازة لعدم انسلاقها عما تيقت له بحسب وضعها، لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، والأمر ليس كذلك. ولذلك يقول: إذا نرى أن الاستفهام يأتي بداعي الإنكار والنداء يأتي بداعي التواجد، بل وهناك أيضا استفهام يأتي بمعنى آخر وهو إظهار التأسف، كما في قوله تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فهذا يا لا يريد أن ينادي العباد، وإنما يريد أن يتأسف عليهم ويتأسى لهم. ثم قال: وخلاصة ما نريد أن نصل إليه إن هذه الحروف لم توضع للحكاية عن معاني متقررة في العوالم الثلاثة التي سبق لنا البحث فيها، بل هذه الحروف وضعت إذا صح التعبير لتوجد المعنى للمستعمل، فالمستعمل يوجد هذه النسبة الجزئية في مقام استعماله. ثم نظر لهذا قال: إن وضع هذه الحروف نسبته إلى المعاني كنسبة وضع المطرقات للطرق والسكين للقطع، وليس حالها كحال الأسماء لمعانيها، وسوف يأتي مزيد إيضاح لهذا. ولذلك بودي أن تضع خطا يوضح الجملة، لأن اليوم راح ماذا يبين لنا حقيقة معنى أن وضع الحروف أو نسبة الحروف لمعانيها كنسبة المطرقة للطرق والسكين للقطع وليس كنسبة الاسم لمعنى، لأن الاسم مرآة يري معناه الموجود في أحد العوالم الثلاثة كما قلنا، أما الحرف لا يري معنى موجود وإنما يحدث المعنى ويوجده. هذا راح يأتي لهذا اليوم إيضاح، سيأتينا إن شاء الله ننبه عليه، يعني يجلي هذا المعنى الماتن، يجلي هذا اليوم بحيث يبدو لنا في غاية الوضوح. نعم. قال أيضا ويلحق بالحروف المذكورة أسماء الإشارة، هذا وهذه وتلك، والضمائر هو وهي، والموصولات الذي التي ونحوها، فإنها أدوات تحدث معانيها، يعني استعملت في إحداث الإشارة المعنى الخاص لهذه الضمائر والموصولات، الإشارة في الحقيقة. كلام التعريف لإحداث نحو من الإشارة للشيء، كلام التعريف إما إحداث إشارة مطلقة، إما مطلقا كأسماء الإشارة، أو لا إشارة مخصوصة مثل أو من حيثية معهودية المشار إليه في الذهن، أيوة كضمائر الغيبة، أو من حيثية ما يتعلق به، شيء اللي تعلق به كالأسماء الموصولة، جاء الذي حمل الكتابة، فإن الإشارة في الجميع لا تقرر لها في نفسها، حتى يصير مثلا هالإشارة يحكيها الاسم الموصول أو يحكيها الضمير، لا وإنما هذا الضمير يحدث الإشارة، هذا الاسم الموصول يوجد الإشارة معي؟ فإن الإشارة في الجميع لا تقرر لها في نفسها مع قطع النظر عن الاستعمار، بل تتحقق بالاستعمار كما هو الحال في الإشارة باليد، أنا عندما أقول ذاك بس ما أتلفظ أشير، يعني أحدث الإشارة ولا أريد أن تكون هذه الإشارة تدلل على معنى له تقرر في أحد العوالم الثلاثة، وإنما أحدث الإشارة باستعمالي بيدي. بس ها هنا عنده إضافة، شوفوا الإضافة هذه في غاية الدقة، ولا نزال بحاجة إلى تركيز أذهاننا وإمعان نظرنا لنفهم حقيقة هذه النظرية. نعم لما كانت الإشارة تتعلق بمشار إليه له تقرر في نفسه مع قطع النظر عن الإشارة عنها عن الإشارة، وتبتني على التنبيه، أقول ذاك وتبتني على التنبيه له للمشار إليه، كان لهذه الأسماء نحو من الحكاية عن المشار إليه، وكانت هذه الأسماء الموصولة أسماء الإشارة الضمائر تستلزم بطبعها لحضور المشار إليه في الذهن، تستلزم، شفتوا، مو هي تدلل عليه، مو هي مرآة، لا، لكنها تستلزم إخباره في الذهن، تستلزم إخبار المعنى. ونقول ها ولعل من ذهب إلى أن المعنى الحرفي إخباري كان لا يريد الإخبار بمعنى أن المعنى الحرفي يحكي عن معناه كما تحكي الاسماء عن معانيها، ويخطر معناه كما يحكي الاسم معناه. الامر ليس كذلك، لعله يقصد هالمعنى ان الاسماء الموصولة الضمائر معي اسماء الاشارة تحدث معانيها الجزئية، ولكنها لها لازم معي باعتبار ان المشار اليه له تحقق وتقرر بقطع النظر عما عن اسم الاشارة والاسم الموصول والضمير. ها، وذلك الضمير والاسم الموصول يشير اليه، يعني يحدث الاشارة، لكن في اشارته اليه يستلزم احضار ما له تحقق، فكأنه يخطره، حط كأنه يخطره، كأنه يحكيه، ولكنه هو لا يخطره ولا يحكيه، يعني لا يحكيه من حيث مدلوله المطابقي. نعم قد يحكيه ويخطره من حيث مدلوله الالتزامي، تبانا؟ هذا في غاية الدقة، لابد أن تتوجه إليه. ولذلك قال: وبهذا قد يدعى أن لها معان إخبارية. ولذا أيضا عدت من الأسماء، ها، أي باعتبار أنها إذا صح التعبير تحكي بالدلالة الالتزامية، تخطر المعنى بالدلالة الالتزامية، شاركت الأسماء، خرجت عن المعنى الحرفي، فأصبحت ماذا؟ يصح أن تقع طرفا للنسب المختلفة، فتارة هي فاعل وأخرى ماذا؟ مبتدأ، وثالثة خبر، ورابعة مثلا مجرور مضاف إليه، تصير معاه. ولذلك قال: وبهذا قد يدعى أن لها معاني إخبارية، ولذا عدت من الأسماء وشاركت الأسماء، هذه الضمائر أسماء الإشارة الأسماء الموصولة، في وقوعها طرفا للنسب المختلفة، وإذا وقعت أطرافا للنسب المختلفة حينئذ نسأل طرف النسبة يصير كالاسم، والاسم تارة يكون كلي وأخرى يكون جزئي، فحينئذ يصح لنا أن نقول هل أن المعنى الموضوع له خاص أو عام؟ ليش؟ لأنها تقع أطراف للنسب المختلفة. ولذلك يقول: فيتجه الكلام حينئذ في عمومها وخصوصها. يكون ننتبه لهذا، لكن إذا سئلنا لماذا اتجه الكلام في عمومها وخصوصها مع أنها لا تحكي معنى، لا تدلل على معنى من حيث مدلولها المطابقي، نقول: نعم، ولكنها تخطر المعنى وتحكيه من حيث المدلول الالتزامي، فهي تشابه الحروف من جهة، بل هي حروف من جهة، ولكنها أسماء من جهة أخرى باعتبار دلالتها الالتزامية على معانيها. واضح لنا الفكرة؟ أي يقول: ولعل من ادعى ان معنى الحرف اخباري كان قد نظر الى مدلول الحرف التزاميا، مدلول الحرف التزاميا. عليكم السلام. لكن الظاهر عدم كون المشار اليه، هذا لابد تحطون تحت خط هذا ايضا، لكن الظاهر عدم كون المشار إليه معنى مطابقا لها وضعا، هي لم توضع لتكون حاكية عنه ولكن دللت عليه بالالتزام، هذا اللي يريد يأكد عليه. ومحكيا بها حكاية المعنى باللفظ، هي مو مثل ما يحكي لفظ جبل عن معنى ولا رجل عن معنى، الأمر ليس كذلك، بل المعنى يحضر بسبب وجود تلازم عرفي مثلا، أي بل هو يحضر أي المعنى بسببها في الذهن تبعا لتحقق الإشارة بها، كما هو الحال في الإشارة الخارجية المبنية على مقتضى طبع الإنشاء. فهل أنا إذا أردت أن أشير إلى زيد أو إلى حيوان ما أو إلى ظاهرة ما، هل أنا بالإشارة أحكي معنى ولا أحدث الإشارة باليد؟ أنا أحدث الإشارة، ولكن هذا إحداث الإشارة قد يستلزم حكاية معنى. نعم، كما هو الحال في الإشارة الخارجية المبتنية على مقتضى طبع الإنشاء من دون وضع وتعيين وبعد حضور المشار إليه في الذهن، يحسن حينئذ بعد حضوره في الذهن أن يجعل طرفا للنسبة، كما يجعل المحكي بالإشارة باسم الإشارة يعني طرفا للنسبة، كما يجعل المحكي بالاسم الموصول طرفا للنسبة، كما يجعل الاسم الحقيقي اللي مثل جبل ورجل وشجر طرفا للنسبة. ليش؟ ولذلك كما يجعل المحكي باللفظ طرفا للنسبة. تبعنا؟ يعني لو واحد سألنا وقال اذكر نظرية المات يحفظه الله في إمكاني أن تكون الحروف أو المعنى الحرفي إخباري، نقول نعم هو من حيث مدلوله المطابقي إيجادي يوجد معنى، ولكنه إخباري من حيث مدلوله الالتزامي، وهذا المدلول الالتزامي لا تحكيه الإشارة وإنما تدلل عليه من حيث التلازم. واضح لنا هذه الفكرة؟ نعم. وهذا اللي وعدتكم به فيما تقدم، قلت يوضح لنا المعنى. شوفوا شو يقول: ولذا لا يكون المشار إليه معنى لهذه الحروف، مو هو معناها، تبعنا؟ بل ولا هو مصداق لمعناها. عجيب، بل هو لازم، لا هو المعنى ولا مصداق المعنى، يعني لم توضع له مباشرة حتى تصير شنو دل عليه، أي ما تحكي هي معنى، توجد المعنى ولا مصداقا لمعناها مع قطع النظر عن مقام الاستعمال. لأن نشوف مثلا عن لفظة رجل حتى لو ما استعملها هي تحكي معنى، وجبل تحكي معنى، وأيضا ماذا علية تحكي معنى بغض النظر عن استعمالها، الأمر في المعنى الحرفي ليس كذلك. ولذا لا يكون المشار إليه معنى للمعنى الحرفي ولا مصداقا للمعنى الحرفي مع قطع النظر عن مقام الاستعمال، يعني الذي يجعل المشار إليه معنى للمعنى الحرفي بالتلازم هو استعمال المعنى الحرفي في مقام الكلام. انتبهنا؟ ولذا مع قطع النظر عن مقام الاستعمال الخاص، كما تكون ذات زيد معنى للفظ زيد، صح؟ ومصداقا ذات زيد مصداقا للفظ رجل، نقول المشار إليه لا هي مصداق لاسم الإشارة مثل زيد اللي هو مصداق للفظة رجل، ولا معنى لاسم الإشارة كما هو معنى ذات زيد معنى لزيد، الأمر ليس كذلك. هذا وين اللي قلنا هذا راح يوضح لنا اللي مثلكم حطوا عليه خط اول ما الشاف راح يجي ايضاحه وتجليته من قبل الماتن. ايوه قال كنسبة وضع المطرقة للطرق والسكين للقطع. قال فنسبة وضعها للمعاني المذكورة يعني هي مو موضوع لها ولا معنى لها، ولكن في تلازم بين اللفظ والمعنى. وهذا الكلام الذي أوردناه يجري في كما يجري في الاسم الإشارة، يجري في الحروف ماذا؟ ويجري في الأسماء الموصولة، يعني أن الاسم الموصول الذي كما قلنا يدلل على إشارة، ولكن هذه الإشارة أين تحدث؟ في مقام الاستعمال. فالمشار إليه ليس هو معنى ولا مصداق للمعنى، كنا ننتبه يعني مو لا كذات زيت اللي هي ماذا معنى زيت وهي مصداق للفظة رجل. هنا لما أقول جاء الذي يحمل الكتاب، الذي اسم موصول صح، أنا قصدي أن أشير إلى الجاهل، لكن أنا أحدث الإشارة أو أحدث معنى الإشارة بالاستعمار، ولا يكون اللفظ الموصول له ذات محكية به، ولا يكون هناك مصداق له كلفظة مثلا ذات زيد اللي هي مصداق للفظة رجل. الأمر ليس كذلك. وهكذا الأمر أيضا في بعض الهيئات كهيئة الأمر. الأمر يدل على ماذا؟ نسبة البعث للمادة المطلوبة. لما أقول لك مثلا سر أغرب، أنا أبعثك نحو تحقيق هذه المادة، ولذلك يقول فإنها مستعملة في إيجاد النسبة البعثية. وإيجاد النسبة هذه النسبة البعثية وإيجاد هذه النسبة ودلالة الهيئة على الطلب النفسي الواقعي حتى يصير معنى لها، هذه دلالة بالتلازم، دلالة التزامية إذا صح التعبير. ودلالة الهيئة على الطلب النفسي الواقعي بالملازمة العرفية لكون الطلب الواقعي هو الباعث الذي جعلني أن أقول لك مثلا أضرب، صلي، أقم. ودلالتها على الطلب النفسي الواقعي لوجود تلازم عرفا أو لكونه هو الداعي لإنشاء النسبة المذكورة، يعني إيجاد نسبة البعث إلى المادة. لأن افعل، اضرب، صلي، أقم، اشرب، أنا في الحقيقة أبعثك نحو تحقيق ذلك المادة بس. ودلالتها على الطلب النفسي الواقعي بالملازمة العرفية لكونه الداعي لإنشاء النسبة المذكورة، نسبة البعث نحو المادة. وهكذا الحال أيضا في أسماء الأفعال كفه مثلا ومه وهيهات، حيث كان الظاهر ابتناءها على إنشاء المعنى اللي يظهر من اسم الفعل شنو؟ أنه أيضا يحدث المعنى كالحرف، ولكن في أي مقام يحدث المعنى؟ في مقام الاستعمال. وكذا أسماء الأفعال حيث كان الظاهر ابتناءها على إنشاء المعنى، فمفاد هيهات ليس هو الحكاية عن البعد حتى يكون البعد ماذا؟ معناه أو مصداق للفظه. الأمر ليس كذلك، بل نحن نوجد البعد بقولنا هيهات. ما في مر عليكم الشعر فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات قل بالعقيق نواصله الظاهر كذا عندكم احد الابيات. ليس هو الحكاية عن البعد، بل المستعمل لهذا الاسم الفعل هيهات ماذا يدعي تحقق البعد، يعني يوجد البعد في الحقيقة ادعاء هيئات يعني بعد معه، وينشئ البعد ادعاء وانشاء الاستبعاد الذي لا وجود له الا بالاستعمال من لدن المستعمل، كما ان مفاد بعض اسماء الافعال بل كل اسماء الافعال كذلك. عندما اقول اوف اوف يعني انا لا احكي التضجر وانما اوجد التضجر وانشئ التضجر، ولذلك يقول فما ان مفاد اوف انشاء التضجر لا الاخبار عن الضجر النفسي، لكن ان قلت ان هذا انا احس ان كان في نوع من الاخبار، لان الذي يقول اوف كانه يخبر يقول هذا بالملازمه كما قلنا مدلول لوجود التلازم ان من يتأسف يعني ضجران ومن يتأوه وجهان هكذا بعد هذا، لكن هذا مش مدلول لا مطابقي، قلنا مدلول شنو التزامي. يبدو ان الباطن بعد ان ابان ان المعنى الحرفي هو ايجادي وليس اخباري، وان الاخبارية المتصورة للبعض هي لازم لمقام استعمال المعنى الحرفي معاه، قال ها وكأن ما اوردناه من ايجادية المعنى الحرفي لمعناه كلام لا يحتاج الى دليل، يعني في غاية الوضوح بحيث لا يعتريه الريب ولا يرد عليه الاشكال الى هالدرجة معاه. طيب لكن انتبهوا، الحروف ليست على نسق واحد، في بعض الحروف قد يدعى ان لها ظهور في الاخبارية اكثر من استظهار الايجادية لمعانيها بها ما؟ ولذلك نحن بحاجة ان نرتب البحث الاصولي في ايراد نظرية للمعنى الحرفي قابلة للانسجام والتلاؤم مع الانحاء المختلفة للحروف التي يستظهر من بعضها الايجادية بشكل اكبر ومن بعضها الاخبارية بشكل اظهر. ولذا شوفوا ماذا يقول المات، يقول ما تقدم من الكلام الذي قلنا لا ريب فيه ولا اشكال يعتريه هذا ما لا مناقشة فيه، ولكن لدينا قسم من الحروف فيها ظهور في اخبار معانيها بها، يعني لها ظهور اقوى من الظهور الذي مر عندنا في القسم الاول من الحروف، يعني كصيغ التمني والترجي والاستفهام، هذه قلنا طبعا يعني استظهرنا ايجادية معانيها بها، لكن في بعض الحروف يقول قد الاخطارية فيها اوضح، ولذلك نحن بحاجة الى اعطاء نظرية تنسجم مع المعنى الحرفي بحيث تمثل قاسم مشترك. وإنما الإشكال فيما يتضمن النسب التي لها ما بإزاء خارج عن الكلام، هذا لها ما بإزاء، لها له نحو تقرر في نفسه مع قطع النظر عن الكلام، بحيث يكون المعيار في صدق الكلام وكذبه ذلك الواقع المتقرر، فكأنه شو تصير بهذا المعنى؟ إخبارية، صح؟ تخبر المعنى. يكون المعيار في صدق الكلام وكذبه مطابقته للخارج بتحققه في عالمه وعدم تحققه، كأكثر حروف الجر وحروف الشرط، إن جاء زيد فعلت كذا. لا يكون المعيار في صدق الكلام وكذبه مطابقة لهم بتحقق في عالم، وأن كأكثر حروف الجر وحروف الشرط والحرف إنما جاء فلان، والهيئات الكلامية الدالة على النسب التامة، ما قلنا عندنا هيئات الخبر وهيئات ما والهيئات الكلامية، هيئات الفاعل الكلامية الدالة على النسب التامة، كهيئة الجملة الاسمية والفعلية غير الطلبية والجملة الناقصة، كل هذه هيئات فيها معاني حرفية ربط لمعنى بمعنى، كالإضافة والحال والتمييز وغير هذه الجمل، وهيئات المفردات الاشتقاقية التي تتذكرون اللي قلنا لعلها أيضا موضوعة شنو؟ بالوضع العام، والموضوع له شنو؟ العام، لعلها قلنا أي. وهيئات المفردات الاشتقاقية، لأنها وإن لم تتصف بنفسها بالصدق والكذب إلا أنها ماذا؟ لما كانت قيودا في النسب التامة المتصفة بهما بالصدق والكذب، شوف هذا الحرف، لما أنا أقول زيد على السطح، زيد على السطح، أنا ما ألحظ الاستعلاء وأقول أنا أوجدت هذا الاستعلاء في مقام الاستعمار، أنا ألحظ باعتبار ماذا؟ ملاصق قرين ملازم للجملة التامة لتمامية الجملة، فأقول كما أن الجملة يصح وصفها بالصدق والكذب، فالاستعلاء كجزء ملازم صح وصفه بالصدق والكذب، فكأن معنى الاستعلاء باعتباره جزء من الجملة سوف ينعكس عليه معنى الجملة، فكما كانت الجملة تتصف بالصدق والكذب فأجزاؤها بالخصوص الأجزاء الرئيسة منها أيضا تتصف بالصدق والكذب، ولذلك شوف شو يقول، لأنها وإن لم تتصف هذه المعنى الحرفي بنفسها بالصدق والكذب إلا أنها لما كانت قيودا في النسب التامة المتصفة بالصدق والكذب بهما كان وجود المطابق الخارجي لها، لأن لما نقول على لابد أن هو في استعلاء خارجي، وعدم وجود دخيلين في مطابقة تلك النسب للخارج وعدم المطابقة وفي صدقها وكذبها، وحينئذ قال بل وهو يستلزم تقرر مفاد تلك النسب مع قطع النظر عن الكلام، ولذلك بهذا المعنى قد او اللي من قال ان الحروف او المعنى الحرفي هو اخباري لعله كان قد نظر الى هذا المعنى، وللكلام تتم ان شاء الله ستاتي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.